السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ولا شك أن هذا الموضوع موضوع عظيم، كما سمعنا من فضيلة المقدم في المحاضرة أنه موضوع جليل القدر لأنه يتعلق بالتوحيد. والتوحيد هو الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل ما خلق الثقلين من أجل أن يتكثر بهم من قلة أو يتقوى بهم من ضعف أو يتعزز بهم من ذلة سبحانه وتعالى، فإنه قوي غني بذاته سبحانه وتعالى. إنما خلقه بهذه الحكمة، وهي أن يعبدوه ويوحدوه ويفردوه بالعبادة، يخلصوا له الدين. فمن أخلص له الدين ومات على التوحيد دخل الجنة، ومن لم يقم بهذا الواجب الذي وجبه الله عليه ومات على الكفر، مات على الشرك، فإن مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، نعوذ بالله من حال أهل النار. لهذه الحكمة العظيمة أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال سبحانه: وسل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الرسل جميعا كلهم من أولهم إلى آخرهم، بعثهم الله دعاة إلى إطراد الله عز وجل للعبادة وترك عبادة ما سواه. وإذا تأملنا في سيرة وسنة خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وجدناه قد عني بهذا المقام عناية بالغة لائقة ليس لها مثل. فإنه من حين ما بعثه الله عز وجل في مكة وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، أول ما بعث، أول ما أوحي إليه، أول ما أمر بتبليغ ما أوحي إليه، وهذه هي دعوته. أتاه عمرو بن عبسة ففي مكة والنبي عليه الصلاة والسلام مستخفٍ، فسأله: ما أنت؟ فقال: رسول الله. قال: بما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وترك عبادة الأوثان أو كسر الأصنام وأن لا يعبد إلا الله. قال: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر عبد، يعني أبا بكر وبلال رضي الله عنهما. فهذه في أول دعوته صلى الله عليه وسلم في حالة السر، يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأصنام وترك عبادة ما سوى ربنا جل وعلا من مخلوق، سواء ملك ولا رسول ولا شجر ولا حجر، أول صالح أو غير ذلك. ثم لما أمر بالصدع بالدعوة أمره الله عز وجل بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فإنه صدع بالدعوة وجمع قريش بعد أن ناداهم وعم وخص اجتمعوا إليه وهو على الصفا، فما كان دعوته لهم في ذلك المقام، وهو أول مرة، أول موقف يصرح فيه ويجاهد ويجهر فيه بما بعث به وأرسل إليه وأرسل به: قولوا لا إله إلا الله. فهذه دعوته عليه الصلاة والسلام في السر، وهذه دعوته في العلن. هذه دعوته حينما كان خائفا من قريش وحينما أمر بالجهر بالدعوة. كان يتتبع قبائل العرب في مواسم الحج، يأتيهم في منازلهم، في خيامهم، في رحالهم، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وعنه وراءه يحذر الناس منه، أعني به أذى لهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهدا عظيما، فكانت دعوة في مكة خالصة للتوحيد والنهي عن الشرك والتذكير ببعض مكارم الأخلاق مثل صلة الرحم ونحو ذلك. ولما عرج به إلى السماء في السنة العاشرة فرض الله عليه وعلى هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، وكان أيضا يدعو إليها ومع ذلك مقيم على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، حتى هاجر إلى المدينة. هاجر إلى المدينة وأيضا دعا إلى التوحيد، فكانت دعوته إلى التوحيد في المرحلة المدنية كما كانت في المرحلة المكية. لكن يضاف إلى ذلك ما نسب من التشريعات الكثيرة في المرحلة المدنية، فإن عامة التشريعات من الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من أحكام الدين إنما شرع في مكة في 10 سنوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. لكن مع ذلك لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ولا نصح الأمة في هذا الباب، لا في حال السلم ولا في حال الحرب. على سبيل المثال، لما خرج إلى حنين بعد فتح مكة بفترة وجيزة، فتح مكة كان في شهر رمضان، وخرج إلى حنين في آخر شوال، وخرج معه قوم أسلموا حديثا، فإنه خرج من المدينة إلى مكة بالبث 10,000، وخرج من مكة بعد ذلك بشهر تقريبا أو أقل 12,000. فخرج معه قوم حدثاء عهد بكفر أسلموا حديثا، ومروا على شجرة قال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، هؤلاء الذين أسلموا حديثا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني حتى يبارك في أسلحتنا وسيوفنا فنهزم عدونا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجاملهم ولم يداهنهم صلوات الله وسلامه عليه، لم يقل هؤلاء مسلمون جدد، ولم يقل أنا في حالة حرب وخاف أن نحفرهم لو حذرتهم، لا، إنما صرح مباشرة عليه الصلاة والسلام وجابهم بقوله الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أيضا استمر الحال حتى تحضر النبي عليه الصلاة والسلام الوفاة، وهو في مجتمع المدينة ومجتمع الصحابة مجتمع خير القرون، ومع ذلك كان خائفا على أمته حريصا على أمته. قبل أن يموت في 5 ليالي خطب الناس وقال في خطبته ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم بعد ذلك وهو على فراش الموت صلوات الله وسلامه عليه، حدثته أم سلمة أن رأت كنيسة في بلاد الحبشة وذكرت من حسنها والتصاوير التي فيها، فقال عليه الصلاة والسلام وفي كرب شديد قال أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأيضا لما حضرته سكرات الموت كانت بيده خميصة يضعها على وجهه، فإذا اغتن بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى هذا الحال وهو في سكرات الموت يعاني ما يعاني، ومع ذلك حريص على أمته ألا تقع في الشرك وألا تقع فيما وقع فيه من قبلها من اليهود والنصارى من الشرك والخرافات والضلالات. وصدق الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه من أجلى وأوضح صور عنايته بأمته وعنايته بشأن التوحيد. أيها الإخوة في الله، كان للنبي عليه الصلاة والسلام جهود عظيمة جدا في الدعوة إلى التوحيد وفي التحذير من الشرك ووسائل الشرك وحماية جناب التوحيد وحماية ثم التوحيد، وهذه الجهود الكبيرة نشير إليها إلى شيء منها في هذا المقام المختصر. وقد عني العلماء ببيان هذه الجهود التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية، منهم من ألف فيها مؤلفات خاصة، منهم من ألف فيها أو ذكرها في ضمن كلام له، منهم من كتب فيها كتابا مطولا، ومنهم من اختصر. وهذه الجهود جهود مباركة، جهود نافعة، جهود عظيمة، ينبغي على طلبة العلم العناية والاهتمام بها. فمن الرسائل الخاصة، رسائل علمية في هذا الباب، رسالة ألفها الدكتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي رحمه الله، وهي رسالة أكاديمية تتعلق بجهود النبي عليه الصلاة والسلام في حماية التوحيد. وأيضا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور هشام عبد الملك إمامنا في هذه الليلة، أيضا رسالة قيمة في هذا الباب. وما زال العلماء يذكرون شيئا من هذا. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي يحق الله على العبيد أفرد بابين لهذه المسألة، مع كونه كتابا مختصرا، لكن مع ذلك أفرد بابين لحماية النبي عليه الصلاة والسلام. واحد بعنوان لما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد، والآخر في حماية النبي عليه الصلاة والسلام حما التوحيد. واحد ذكر فيه ما يتعلق بنهي عن بعض الأفعال الأعمال التي قد تكون طريقا إلى الشرك، والثاني ذكر فيه ما يتعلق ببعض الأقوال التي قد يكون فيها أيضا ما هو طريق إلى الشرك. فهذا أقول يدل على أيضا شأن هذه القضية، وأنه مما ينبغي العناية بها. خلاصة عناية النبي عليه الصلاة والسلام بحماية التوحيد أننا نجد فيه أنه ينهى عن الشرك الأكبر. طبعا غير قضية الدعوة إلى التوحيد والأمر بإفراد الله بالعبادة ونحو ذلك، نجده عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد من كل وجه، والذي من مات عليه كان خالدا في النار مخلدا فيها والعياذ بالله. نجد أيضا عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك الأصغر، وهو الذي يسميه الشارع شركا ولا يصل إلى الشرك الأكبر بحيث أنه لا يخرج من الملة. وكذلك ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوال وأفعال أو هيئات ليست شركا أكبر وليست شركا أصغر، ولكنها يخشى أن تكون ذريعة إلى الشرك أو طريقا إلى الشرك أو وسيلة إلى الشرك. فإذا سد هذا الباب كان في ذلك حماية أو أبلغ حماية للتوحيد، أن يصل أو العبد إذا التزم بهذه التوجيهات النبوية أن يخدش توحيده بشرك أصغر أو أن يهدم توحيده بشرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل حماية للتوحيد حذر من الشرك الأكبر، حذر من الشرك الأصغر، حذر من وسائل تؤدي إلى الشرك وإن كانت هي في نفسها ليست لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. وهذا مما يعطينا عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجانب العظيم. سأعرض بعض الأمثلة على ما سبق ذكره، وقبل ذلك نذكر بعض هذه النماذج. لماذا نطرح هذا الموضوع؟ هذا الموضوع كما قلنا هي قضية تتعلق بأصل الأصول وهو التوحيد، لكن ما يؤكد هذا المعنى أن إذا نظرنا إلى خطر الشرك نجد أن الشرك هو أعظم وأكبر الكبائر، ليس هناك معصية أكبر من الشرك. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. الذي يموت على الشرك نسأل الله العافية، ما مصيره؟ مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. قال سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال عنهم سبحانه وتعالى: وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه: لابثين فيها أحقابا، يعني بلا نهاية. فالذي يموت على الشرك الأكبر خالد مخلد في النار. هل الشرك قابل للمغفرة؟ يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات عليه. أما ما دون الشرك الأكبر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وعن صاحبه، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. كذلك إذا نظرنا إلى جانب آخر من جوانب خطورة الشرك الأكبر نجد أنه محبط للعمل كله. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للعمل كله. لو قدر أن عبدا عبد الله 70 سنة 80 سنة 100 سنة ثم أشرك بالله شركا أكبر حبط عمله كله، حبط عمله كله أول وآخر. فالشرك يحبط العمل كل كما أن الحدث يحبط ويبطل الوضوء. فهذا الأمر أيها الأخوة يوجب على العبد الخوف من الشرك، ويوجب له العناية البالغة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا نظرنا إلى خطورة الشرك الأصغر، الشرك الأصغر خطير، فإنه يدخل في اسم الشرك، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك الأصغر شرك، قد اختلف أهل العلم هل الشرك الأصغر قابل للمغفرة أو غير قابل للمغفرة، على قولين. والذين يقولون غير قابل للمغفرة لا يريدون أنه يوجب الخلود في النار، لا، ولكن يعنون أنه لا بد أن يعد صاحبه، لا بد أن يعذب ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. ومنهم من يقول بما أنه دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة. فالمقصود أن الشرك الأصغر شرك عظيم، وقد خافه النبي عليه الصلاة والسلام، خاف بعض صوره على خواص الأم، على خواص الأم. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الصحابة: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر رجل. فهنا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وهم سادة الخلق بعد النبيين والمرسلين، يقول أو يبين لهم أنه يخاف عليهم الشرك الخفي. فإذا كان يخاف على هذه الكوكبة المباركة فما ظن بغيرهم. فمن كان دونهم لا شك أنه أولى وأحرى أن يخاف على نفسه من الشرك كله، أصغر وأكبر وظاهر وباطن جلي وخفي. هذه الأمور تستوجب أو توجب علينا أن نعتني بهذه القضية دائما وأبدا. أيضا إذا نضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان سيكون في أمة من يعود ويرجع إلى الشرك، من يعود ويرجع إلى الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما يغلب الجهل وينسى العلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. من أشراط الساعة يرفع العلم، يعني العلم الشرعي، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ويثبت الجهل، يفشو الجهل ويكفر الجهل في الناس، لا سيما بأصل الأصول وهو التوحيد، والعلم بما يضاد هو الشرك. ويكون من آثار ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أنيات نساء دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة هو طاغوت صنم كعبت لبعض أشياء الغرب. لا تقوم الساعة حتى تطرد أليات نساء دوس عند الخلصة، يعني يطوفون عليه يتبركون به ويفعلون مع كما كانت تفعل الجاهلية الأولى من عبادته والإشراك به. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي اللات والعزة. في حديث آخر: حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى تعبد اللات والعزة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. في الحديث الآخر: حتى تعبد من أمة أو فئام من أمة الأوثان، وحتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة من يعود ويرجع للشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ واليهود والنصارى وقع فيهم الشرك. وإذا كانت هذه الأمة أشبه الأمة باليهود والنصارى فإنه واقع فيهم مثل ما وقع في اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن نبذل الجهد، نبذل ما نستطيع في التعليم والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك أكبره وأصغره. وقدر الله نافذ لا محالة، لكن هذا لا يمنع من بذل الجهود العلمية والدعوية في جميع المنصات الممكنة، في المساجد، في المنابر، في وسائل التواصل، في المجالس الخاصة والعامة، حتى يفشل علم التوحيد ويكثر الخير ويقل الشر. ولهذا نجد الحمد لله هذا المجتمع من أحسن المجتمعات وأفضل المجتمعات فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة واجتناب مظاهر الشرك والخرافة والوثنية، وذلك بفضل الله أولا وآخرا، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد. ونجحت هذه الدعوة النجاح الكبير في مناصرة آل سعود لهذه الدعوة ونشرهم الخير لما أتاهم الله من العزة والسلطان. فقامت دروس العلم، قامت المدارس، وقامت الجامعات تدرس التوحيد وتحذر من الشرك، فعم الخير ولله الحمد والمنة. وإذا نظرنا إلى بلاد أخرى يقل فيها نور التوحيد ويقل فيها الدعاة إلى التوحيد، يقل فيها الدعاة إلى السنة، تجد أن مظاهر الخرافة، مظاهر الشركيات والخرافة والتعلق بالقبور ودعاء الأولياء والسجود للأضرحة تجدها عند تلك البلاد بشكل واضح وجلي، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. الخلاصة أن هذه أسباب موجبة لطرح هذا الموضوع وأمثاله والعناية به والاجتهاد فيه. أيها الأخوة، من الأمثلة التطبيقية التي نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حماية من التوحيد أنه كان يحذر من أشياء تتعلق بأعمال القلوب، وأشياء تتعلق بأقوال الألسن، وأشياء تتعلق بأفعال الجوارح الأخرى وبعض الهيئات. من ذلك مثل على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرياء، نهى عن الرياء، والرياء الذي هو يسير الرياء، وذلك أن يكون العمل أصله لله سبحانه وتعالى، يصلي الرجل لله، يقرأ القرآن لله، يتصدق لله عز وجل، ولكن بعد أن يشرع في هذا العمل الذي أصله لله تطرأ عليه نية فاسدة وهي مراءاة الناس، يحب أن يروه فيثنوا عليه ويمدحوه. فهذا الرياء، هذا الرياء الذي هو صورة من صور الشرك الأصغر، وهم مخافة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته صلوات الله وسلامه عليه، خافه على أصحابه مما هم عليه من الإيمان والدين والتقوى والصلاح، وهم خير هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. فالمقصود أنه يجب على المسلم أن يعتني غاية العناية بسلامة عبادته، دعاء، صلاة، زكاة، صدقة، صيام، قيام، تسبيح، تهليل، دعوة إلى الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة، أن يحرص على سلامتها من الرياء. ثم إن طرأت هذه النية الفاسدة فعليه أن يدفعها ويجاهد نفسه ويستعيذ بالله عز وجل من نزغات الشياطين، يستعيذ بالله من النفس الأمارة بالسوء، فإن استعاذ بالله منها وجاهدها صلح له عمله وحفظ له عمله إن شاء الله. لكن الخوف أن يتمادى مع هذه النية الفاسدة حتى ينتهي عمله. فالرياء إذا خالط العمل الذي أصله لله واستمر حتى نهاية العمل أبطل ذلك العمل، أبطل ذلك العمل. أما الشرك الأكبر فيحبط العمل كله، صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. كذلك أيضا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يريد العبد بعمله الدنيا، كان يعمل العمل الصالح لا يريد به إلا دنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذا للأسف نجده الآن على وسائل التواصل بكثرة، يعني واحدة من صوره، من صوره تجد مثلا شخص يدعو بلسان حاله ولا مقاله أنك مثلا تقرأ القرآن، لا تقرأه إلا من أجل مصالح دنيوية، فيحذر مثلا يقرأ سورة كذا، إذا قرأ سورة كذا مثلا حصلت على رزق الفلاني، البنت العازبة تتزوج، المرأة العقيمة تحصل على ولد ونحو ذلك، فلا يذكرون أي منفعة لهذا العمل الصالح إلا منافع دنيوية، إلا منفعة دنيوية. ليس الأصل أنه يقرأ القرآن من أجل الأجر والثواب وأن يكون نور وهدى وشفاء لما في قلبه ورفع الدرجات عند الله وتكفير السيئات، ثم إن ثبتت مصلحة دنيوية عاجلة على هذا العمل الصالح لا بأس أن تنويها، لكن ما يكون هذا العمل خالص لأجل هذه المصلحة الدنيوية. تجد مثلا شخص يصل الرحم، لماذا يصل الرحم؟ من أجل أن يطول عمره وأن يوسع له في رزقه، لكن ما ينوي أن يكون له الأجر بصلة الرحم. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يوسع له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل الرحم. لكن هذه نية تكون نية ثانوية، نية تابعة. أما النية الأصل والإرادة الأصلية لهذا العمل الصالح فهو أن تنال رضا الله عز وجل، وأن تفوز بالأجر والثواب، وأن تدخل الجنة، تنجو من النار، تنجو من سخط الله عز وجل الذي توعد به قاطع الرحم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. أفعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض تقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وعمى أبصارهم. يكون فتكون في سلفك للرحم راغبا فيما عند الله من الثواب، وتكون خائف مما عند الله من العقاب على القطيع. ثم هذه المصالح الدنيوية العاجلة تكون نية تابعة، مصلحة ترغبها تابعة من نية الأصلية. أما ألا يكون إرادتك من عملك الصالح إلا الدنيا فقط، فهذا يخشى على صاحبه والعياذ بالله. أيضا من الأعمال القلبية التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ما يقع في قلب بعض الناس من التطير ومن التشاؤم. كان من عادة الجاهلية أنهم يتطيرون، بمعنى أنه إذا رأى الطائر اتجه من اليمين إلى اليسار يكون له معنى، وإذا اتجه من اليسار إلى اليمين يكون له معنى، فيكون مثلا يعزم على سفر فيرى الطير أو يسمع البوم أو نحو ذلك يهتم ويقول: أدع هذا المخرج، أدع هذا السفر، أدع هذا العمل، أدع هذا الزواج، أدع هذا مثلا فيما نقول يوم المشوار. ليه؟ تشاؤم بالطير، توقع أو يعني يعتقد، وقع في نفسه أنه مدام الطائر طار بهذه الصورة أو الطير الفلاني لعب في هذه اللحظة، أو سمع تلك الكلمة السيئة، أو رأى فلان الفلاني الذي فيه عيب مثلا خلقي في بصره أو في رجله أو شيء من هذا، فيتشائم به ويترك ما كان عازما عليه. فهذا الذي يقع في قلبك يا عبد الله، هذه طيرة، وإذا نفذت مقتضى هذه الطيرة وقعت في صورة من صور الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة ما أنباك أو ردك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبها بالتوكل. قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فقالوا: يا رسول الله، وما كفارة ذلك؟ ما الكفارة؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فعلى المسلم أن يعتقد أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن هذه الطيور أو الكلمات التي سمعتها سيئة أو المنظر الذي رأيته سيء، أن هذا كله لا علاقة له بخير تناله، بخير يفوتك، أو بشر يقع لك. فهذا ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل ولا من التجارب. فلا يجوز لك أن تجعل ما ليس سببا سببا، وقد لسيما وقد أبطله الشارع ولم يعتبره سببا لوقوع شر أو الفوات خير. فالمسلم أن يكون قلبه معمور بالتوحيد، عظيم التوكل على الله جل وعلا، ولا بأس بالفعل، لا بأس بالفعل. الفعل الكلمة طيبة يسمعها المسلم فتنشرح، ينشرح لها صدره، يسر بها. لكن المحذور هو الطيرة الذي هو التشاؤم. قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كذلك أيضا من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي تتعلق بالكلام، ببعض الألفاظ، ببعض الكلمات التي يقولها المسلم، وهي إما شرك أصغر أو وسيلة إلى الشرك. من ذلك مثلا الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. لا تحلف بأبيك ولا بأمك ولا بحياتك ولا بشرفك، ولا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحلف بالكعبة. جاء في الحديث أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء فلان، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا إذا أرادوا أن يحلفوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. فالحلف بغير الله شرك، شرك أصغر، ومع ذلك نجد كثير من المسلمين يتساهلون فيه. والحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام يجري على لسانه بكل يسر وسهولة، ومنهم من يحلف به، يعني معتاد أن يحلف بأبيه أو بأمه أو بشرفه، أو يحلف بالأمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. فالمسلم أن يحذر وأن يحلف الحلف الشرعي إن احتاج. لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف، بل ينبغي أنه لا يحلف بالله عند الحاجة، وإذا حلف لا يحلف إلا بالله عز وجل فقط. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله كاذبا هذه معصية، والحلف بغير الله عز وجل هذا شرك، سواء كنت صادق ولا حلف هذا شرك، والشرك أعظم من المعصية. كذلك أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في إطرائه في مدحه. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، هذا وفد بني عامر، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن خشي على أمته، خشي على أمته أن يتمادى بهم المدح فيه عليه الصلاة والسلام حتى يشاوزوا به الحد، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجبرنكم الشيطان. وجاءوا أيضا قوم فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رسول الله، فقولوا عبد الله ورسوله، ولا أحب أن تنزلوني فوق المنزلة التي أنزل لله عز وجل، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموضوع للأسف حصل فيه يعني من كثير من الأمة تساهل كبير وتفريط عظيم، فغلوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة محبة النبي عليه الصلاة والسلام، غلوا فيه غلو كبير، حتى وصف النبي عليه الصلاة والسلام بما هو من خصائص الله عز وجل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من خصائص الله عز وجل، فجعلوه بمنزلة الله تعالى الله وتقدس، وهذا لا يجوز. ومن أشهر المدايح التي فيها مبالغة وفيها غلو شركي قصيدة البردة للبوصيري، فإنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة الله جل وعلا في بعض صفاته، يقول على النبي عليه الصلاة والسلام فإن من جودك الدنيا وضبطها ومن علومك علم اللوح والقلم، فجعل هذا العلم الغيبي جعله جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا غلو عظيم، هذا غلو عظيم، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يلتزم الهدي الشرعي، فإذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يلتزم بأوصافه الشرعية. وخير ما وصفت به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام حقق أعظم مقامات العبودية، حقق أعظم مقامات العبودية، ولهذا أثنى الله عز وجل عليه بهذا الوصف العظيم، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال سبحان تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، فأثنى على عبده بهذا الوصف في تلك المقامات العظيمة، فقال نزال القرآن مقام إسراء العروج به، الإسراء به إلى بيت المقدس. كذلك أيضا قضية ما يتعلق بالاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، وذلك بأن يقول القائل مطرنا بالنوء الفلاني، مطرنا بالنجم الفلاني، وهذا لا يجوز، فهذه النجوم ليس لها علاقة بنزول المطر ولا بالحباس المطر، فالمطر ينزله الله عز وجل متى شاء حيث شاء، وهذه النجوم لا علاقة لها بنزول الأمطار. فمن اعتقد لما يقول أنه مطرنا بنوع كذا، مطرنا بالنجم الفلاني، من كان يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر، النوع هو الذي ينزل المطر، فهذا مشرك شرك أكبر، لأنه اعتقد خالق مع الله عز وجل، الذي ينزل الغيث من هو؟ الذي ينزل الغيث هو الله وحده، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فما ينزل الغيث إلا الله عز وجل، فإذا اعتقد معتقد أن الذي ينزل المطر هو النجم هو النوء، فهذا جعل النوء جعل النجم خالقا مع الله شريك مع الله، وهذا شرك أكبر. إن اعتقد أن النجم أنه سبب في نزول المطر، أنه سبب في نزول المطر، فهذا كفر أصغر، شرك أصغر، لأن النسل ليس سبب في نزول المطر. والشارع أطلق وصف الكفر على من اعتقد أن النوء سبب في نزول المطر كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. أما من قال مطرنا بنوء كذا ويريد بالباء يعني الوقت، يعني مطرنا في الوقت الفلاني، في وقت النجم الفلاني، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. فإذا كان القصد بالمطرنا بنوء كذا يعني في الموسم الفلاني في الوقت الفلاني فلا حرج، لكن مع ذلك وإن كان لا حرج إلا أنه ينبغي أن تستعمل أو تتكلم بأسلوب واضح وبين، فلا تقول مطرنا بنوء كذا وأنت تريد مطرنا في الوقت في نوء كذا، وإنما تعبر تعبير واضح جلي بعيد عن مشابهة كلام المشركين، فتقول مثلا مطرنا في موسم مثلا الوسم، مطرنا في النجم الفلاني، عبارة صريحة واضحة ليس فيها التباس. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذه نزلت في من يقول مقرنا بالنجم أو بالنوء الفلاني. ويقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ونحن بالحديبية على إثر السماء، كانت من الليل على إثر مطر نزل من الليل، فلما صلى بالصحابة وانصرف من صلاته واستقبلهم بوجهه سأل الصحابة قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، أو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. طيب من هو هذا المؤمن ومن هذا الكافر؟ قال أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يوضح لنا أن من نسب نزول المطر إلى النجم إلى النوء فإن هذه شعبة من شعب الكفر، كفر أكبر أو كفر أصغر على حسب التفصيل الذي سبق ذكره. أيضا ونبدأ على مسألة، على نحن نقول أنه يعني جعل ما ليس سببا سببا، ما يعرف اليوم بعلم الطاقة وبقانون الجذب، وهذا كثير اليوم في وسائل التواصل صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقال مردد كلام خطير جدا، مما هو يعني يجزم الجازم بدون تردد أنه صورة من صور الشرك الأكبر لما فيه، والكفر الأكبر لما فيه من نفي القدر واعتبار العبد خالق هو الذي يخلق ما يجري له من خير وشر، وأن الله عز وجل لا تأثير له ولا دخل له فيما يجري في هذا الكون، فلا شك أن هذا كفر أكبر وشرك صريح. وبعض ما يطرح يندرج في الشرك الأصغر حينما يعني يعتبر ما ليس بسبب سبب في حصول خير أو دفع شر، وإن كان يعتقد أن الخالق أو النافع الضار من الله عز وجل فلا شك أن هذا مما يؤثر ويقدح في التوحيد. يعني مثلا يقول لك إذا فكرت تفكير إيجابي، إذا خطر في بالك تصور طيب جميل فإنه يحصل لك خير ويحصل لك شيء جميل، وإذا خمنت تخمين سيء وظننت وفكرت تفكير سيء حصل لك شيء سيء. يعني مثلا خرجت من بيتك وأنت كما يقولون يعني في طاقة إيجابية وفي حالة نفسية جيدة وتحدث نفسك أنك بتنجح اليوم في المهمة التي خارج من أجلها، تربح في التجارة أو تنجز عملا أو شيء من هذا فيحصل لك هذا الأمر. وإذا خرجت كما يقولون بطاقة سلبية وتتوقع حصول يعني شيء ما هو جيد، حادث أو خسارة ولا كذا، هذا الذي سيحصل لك. فهذه الخواطر وهذه الإرادات هي التي تجذب لك، تجذب هذه الأشياء. منهم الذي يقول أن هذا يحصل يعني بأمر الله عز وجل وبتقديره، لكن هذا سبب، هذا يندرج في الشرك الأصغر. أما إذا كان يعتقد أن مجرد هذه الخاطرة والطاقة، كما يقول الطاقة الإيجابية أو التفكير الإيجابي، هو الذي يستقل بحصول الخير أو بدفع الشر أو بحصول الشر وصد الخير، فهذا يكون من باب الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. ودخلت يعني كثير على الناس من الشرور من خلال هذا الطرح، ولا سيما في جانب النساء. في جانب النساء هذا يوجد بكثرة، أنه والله أعلم كثير من يتبنى هذا الطرح يعني متحدثات من النساء، فيؤثرنا في كثير من النساء للأسف. ننتقل بعد ذلك فيما بقي من الوقت إلى ذكر بعض يعني النماذج والأمثلة المتعلقة بالتحذير من بعض الأفعال. أخذنا أشياء قلبية وأشياء قولية، ننتقل إلى بعض الأفعال. عندنا مثلا ما يتعلق بالتبرك، التبرك بالأشجار وغيرها. التبرك معناه يعني طلب البركة، طلب الخير، والخير بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب إلا من الله جل وعلا. هل هناك ذوات يعني يتبرك بها يتمسح بها ويحصل الخير جراء التمسح بها أو تقبيلها أو كذا؟ توجد اليوم؟ لا، لا شجر ولا حجر، ما في شيء اليوم موجود في الدنيا نتبرك به بمعنى نقبله نتمسح به في بركة ذاتية. طيب الحجر الأسود حينما نقبله ولا حينما نستلمه، أليس هذا تبرك؟ لا، ما نتبرك بالحجر الأسود، لا نتبرك بالحجر الأسود، وإنما نقبله بأفواهنا أو نستلمه بأيدينا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الرسول قبله ونحن نقبله، الرسول استلمه ونحن نستلمه، الرسول أشار إليه من بعيد ما أشار إليه، نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبركا بهذا الحجر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الفاروق لما أراد أن يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا قضية اتباع واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تبرك بالحجر، فالحجارة لا تضر ولا تنفع، حتى الحجر الأسود الركن اليماني المشروع أنك تستلم أن تيسر لك نستلم تبرك، لا كما قلنا بالحجر الأسود نستلمه تعبدا لله عز وجل وتأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما عدا الحجر الأسود والركن اليماني ما في شيء، يعني ما في شيء يستلم أو يقبل، ما في، لا الصفا لا الصفا ولا المروة ولا مقام إبراهيم ولا أبواب المسجد الحرام ولا أبواب المسجد النبوي ولا الحجارة أو الجبال الموجودة في عرفة أو في مزدلفة أو في منى، كل بقاع ما. فالذي يتبرك بشجر أو بحجر أو بقبر أو بعمود أو بغير ذلك فهذا قد وقع فيما يخالف التوحيد، قد يكون عمل الشرك أصغر وقد يكون عمل الشرك أكبر. إن اعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة وأن البركة بيد الله فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن هذا الشجر أو هذا الحجر مستقل بالنفع والضر فهذا يكون شركا أكبر والعياذ بالله. وسمعنا في أول المحاضرة أن الصحابة لما مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط سدرة، شجرة سدرة كبيرة في الطريق بين مكة والطائف، وكانت من عادة الجاهلية يعلقون فيها أسلحتهم حتى تنزل فيها البركة، فقال بعض من أسلم حديثا فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هذا القول مثل قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. وفي عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن قوما يأتون إلى شجرة يقصدون شجرة فيصلون عندها على أساس أن هذه الشجرة هي الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحتها الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأمر عمر رضي الله عنه وارضاه بقطعها، أمر بقطعها مع أنهم كانوا يصلون لله عز وجل وما يصلون للشجرة، لكن خشية عمر رضي الله عنه وارضاه على الأمة أن تفتتن فيما بعد لهذا العمل، فاليوم الناس يصلي لله في هذا المكان، بكرة يوجد من يتبرك بهذه الشجرة، وبكرة يوجد من يعبد هذه الشجرة. وما أحسن ما فعله الأمير خالد الفيصل وفقه الله ومدد عمره على طاعته ومدد على الصحة والعافية، حينما وجه بقطع الشجرة التي في الطائف قبل سنوات لما حصل بها الفتنة من بعض الجهال الذين يريدون الخير لكن لا يعرفون مواقع الخير، فتبركوا بشجرة من الأشجار قيل لهم إن الرسول جلس عندها فأخذوا تمسكهم بها ويعقفون عندها ويعلقون عليها الملابس. توجه حفظه الله باعتباره أمير للمنطقة بقطع الشجرة وإزالتها ومحوها ومنع الناس من العودة إلى مثل هذا العمل، فجزاه الله خير الجزاء. وهذا نموذج من نماذج عناية هذه الدولة وفقه الله وأيدها بالتوحيد والقضاء على مظاهر الشرك والوثنية والخرافة. نسأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها وأن يصلح قادتها وأن يوفقهم لكل خير. كذلك أيضا إتيان الكهان، إتيان الكهان والعرافين، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث الآخر: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر، الأول أتى عراف، أتى إليه لم تقبل له صلاة 40، الثاني أتى العراف وصدق العراف، يعني صدقه في ادعائه علم الغيب، هذا كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية خطيرة، فلا ينبغي إتيان العرافين ولو من باب الفرجة واتفرج أحضر وشوف، لا، ابتعد عن هذا كله. من أتى عرافا فسأل لم تقبل له صلاة 40 يوم، يعني يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي، ولكن صلاة غير مقبولة لا يثاب عليها عقوبة له، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ما الذي يؤمنك، ما الذي يعني يضمن لك أنك ما تغتر وتنخدع بما تسمع؟ فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما يقول السلف. والفتنة بهذا الأمر اليوم كبيرة جدا كما تشاهدون تلاحظون، اليوم في برامج في القنوات الفضائية لها مئات الألوف من المتابعين، هذه البرامج تكثر في نهاية العام الميلادي أو بداية العام الميلادي، كهان، عرافون، مدعو علم الغيب، دجالون، يحدثون الناس بما سيقع في السنة القادمة، يقع حرب، يقع سل، فلان يموت، فلان يحيا، إلى آخره. وهذا كله من الأكاذيب، من الدجل، وهذه من الكهانة المحرمة، من داعي الغيب، نسأل الله العافية والسلامة. ويجب على المسلم أن يجزم جزم ويوقن يقين جازم لا تردد فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يغامر بدينه وأن يتابع مثل هذه البرامج ويقول: أنا أعرف أنها كذابة، أو أن هذا الشخص هذا كذاب، أنا عندي يقين وأعرف، لكن مجرد أني أتسلى وأقضي الوقت وأنظر وأسمع ماذا يقول. هذا في مغامرة بالدين ومخاطرة عظيمة جدا. وأيضا يتعلق يدخل في هذا متابعة صفحات النجوم أو تنجيم موجودة في بعض مثلا المجلات القديمة، المجلات الورقية المطبوعة، واليوم موجودة في الصحف الإلكترونية أو في مواقع إلكترونية. كل هذه اللي يسمونها بالبروج، برج كذا، من ولد في برج كذا، من ولد في برج الأسد، برج الحوت، برج السنبلة والأسد، يعني تجد اليوم رواج كثير جدا، ونقرأ كثير، يمر علينا في تويتر كثير، كثير من الحسابات، وهم يعني في طرحهم في كتاباتهم التصريح باعتقادهم أن من ولد في البرج الفلاني أو من كان برجه الفلاني فإنه كذا وكذا وكذا، ومن ولد في البرج الفلاني فإنه سيكون كذا وكذا وكذا، إنه تؤثر على أخلاقه، تؤثر على سلوكه، تؤثر على ما يحب، تؤثر على ما يكره. الله عز وجل خلق النجوم بثلاث. انتهى الحديث عند التعليق أو التنبيه على اعتقاد بعض الناس في المسمى بالبروج، وأن من ولد في البرج الفلاني فإن طبيعته ستكون كذا وأخلاقه كذا وسيحصل على كذا، ناجح في زواجه وفاشل في زواجه، وأن هذا نوع من أنواع الشرك، ولا يجوز مثل هذا الاعتقاد. قد خلق الله النجوم بثلاث كما يقول قتادة، خلقها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فقط هذه الأمور الثلاثة التي أخبرنا الله عز وجل بها في شأن هذه النجوم: زينة للسماء الدنيا، رجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن زعم أو نسب إليها نزول المطر أو التأثير في الأخلاق أو في السعادة والنفس فقد يعني تتقال بغير علم، واعتقد ما ليس له أصل، ووقع في صورة من صور وشعب من شعب الشرك، قد تكون أكبر قد تكون أصغر، نسأل الله السلامة والعافية. في ختام هذه المحاضرة التي طالت وأثقلت عليكم بها، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا على التوحيد، وأن يعيذنا من الشرك كله، ظاهره وباطنه، صغيره وكبيره، خفيه وجليه، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادتنا، وأن يبارك فيهم، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحسن لهم البطانة، وأن يجيب على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع عظيم، كما سمعنا من فضيلة المقدم في المحاضرة أنه موضوع جليل القدر لأنه يتعلق بالتوحيد. والتوحيد هو الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل ما خلق الثقلين من أجل أن يتكثر بهم من قلة، أو يتقوى بهم من ضعف، أو يتعزز بهم من ذلة، سبحانه وتعالى، فإنه القوي الغني بذاته سبحانه وتعالى، إنما خلقه بهذه الحكمة، وهي أن يعبدوه ويوحدوه، يفردوه بالعبادة، يخلصوا له الدين. فمن أخلص له الدين ومات على التوحيد دخل الجنة، ومن لم يقم بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليه ومات على الكفر، مات على الشرك، فإن مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، نعوذ بالله من حال أهل النار. لهذه الحكمة العظيمة أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال سبحانه: وسل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الرسل جميعا كلهم من أولهم إلى آخرهم بعثهم الله دعاة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وإذا تأملنا في سيرة وسنة خاتمه وسيده محمد صلى الله عليه وسلم وجدناه قد عني بهذا المقام عناية بالغة لائقة ليس لها مثل. فإنه من حين ما بعثه الله عز وجل في مكة وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، أول ما بعث، أول ما أوحي إليه، أول ما أمر بتبليغ ما أوحي إليه، وهذه هي دعوته. أتاه عمرو بن عبسة ففي مكة والنبي عليه الصلاة والسلام مستخفٍ، فسأله ما أنت؟ فقال رسول الله. قال بما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وترك عبادة الأوثان أو كسر الأصنام وأن لا يعبد إلا الله. قال من معك على هذا الأمر؟ قال حر عبد، يعني أبا بكر وبلال رضي الله عنهما. فهذه في أول دعوته صلى الله عليه وسلم في حالة السر يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأصنام وترك عبادة ما سوى ربنا جل وعلا من مخلوق، سواء ملك ولا رسول ولا شجر ولا حجر أو ولي صالح أو غير ذلك. ثم لما أمر بالصدع بالدعوة أمره الله عز وجل بقوله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، فإنه صدع بالدعوة وجمع قريش بعد أن ناداهم وعم وخص اجتمعوا إليه وهو على الصفا، فما كان دعوته لهم في ذلك المقام وهو أول مرة أول موقف يصرح فيه ويجاهد ويجهر فيه بما بعث به ووصل به. قولوا لا إله إلا الله، فهذه دعوته عليه الصلاة والسلام في السر، وهذه دعوته في العلن. هذه دعوته حينما كان خائفا من قريش وحينما أمر بالجهر بالدعوة. كان يتتبع قبائل العرب في مواسم الحج، يأتيهم في منازلهم في خيامهم في رحالهم يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وعنه وراءه يحذر الناس منه، أعني به أذى لها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهدا عظيما، فكانت دعوته في مكة خالصة للتوحيد والنهي عن الشرك والتذكير ببعض مكارم الأخلاق مثل صلة الرحم ونحو ذلك. ولما عرج به إلى السماء في السنة العاشرة فرض الله عليه وعلى هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، وكان أيضا يدعو إليها ومع ذلك مقيم على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، حتى هاجر إلى المدينة. هاجر إلى المدينة وأيضا دعا إلى التوحيد، فكانت دعوته إلى التوحيد في المرحلة المدنية كما كانت في المرحلة المكية. لكن يضاف إلى ذلك ما نتج من التشريعات الكثيرة في المرحلة المدنية، فإن عامة التشريعات من الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من أحكام الدين إنما شرع في مكة في 10 سنوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. لكن مع ذلك لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ولا نصح الأمة في هذا الباب، لا في حال السلم ولا في حال الحرب. على سبيل المثال لما خرج إلى حنين بعد فتح مكة بفترة وجيزة، فتح مكة كان في شهر رمضان، وخرج إلى حنين في آخر شوال، وخرج معه قوم أسلموا حديثا، فإنه خرج من المدينة إلى مكة بالبث 10,000 وخرج من مكة بعد ذلك بشهر تقريبا أو أقل ب12,000، فخرج معه قوم حدثاء عهد بكفر أسلموا حديثا ومروا على شجرة قال لها بات واط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا بات واط، هؤلاء الذين أسلموا حديثا اجعل لنا بات واط كما لهم بات واط، يعني حتى يبارك في أسلحتنا وسيوفنا فنعزل عدونا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجاملهم ولم يداهنهم صلوات الله وسلامه عليه، لم يقل هؤلاء مسلمون جدد، ولم يقل أنا في حالة حرب وخاف أن نحفرهم لو حذرتهم، لا، إنما صرح مباشرة عليه الصلاة والسلام وجابهم بقوله الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أيضا استمر الحال حتى تحضر النبي عليه الصلاة والسلام الوفاة، وهو في مجتمع المدينة ومجتمع الصحابة مجتمع خير القرون، ومع ذلك كان خائفا على أمته حريصا على أمته. قبل أن يموت بخمس ليال خطب الناس وقال في خطبته ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم بعد ذلك وهو على فراش الموت صلوات الله وسلامه عليه حدثته أم سلمة أن رأت كنيسة في بلاد الحبشة وذكرت من حسنها والتصاوير التي فيها، فقال عليه الصلاة والسلام وفي كرب شديد قال أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأيضا لما حضرته سكرات الموت كانت في يده خميصة يضعها على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى هذا الحال وهو في سكرات الموت يعاني ما يعاني، ومع ذلك حريص على أمته ألا تقع في الشرك وألا تقع فيما وقع فيه من قبلها من اليهود والنصارى من الشرك والخرافات والضلالات. وصدق الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه من أجلى وأوضح صور عنايته بأمته وعنايته بشأن التوحيد. أيها الإخوة في الله، كان للنبي عليه الصلاة والسلام جهود عظيمة جدا في الدعوة إلى التوحيد وفي التحذير من الشرك ووسائل الشرك وحماية جناب التوحيد وحماية ثم التوحيد، وهذه الجهود الكبيرة نشير إليها إلى شيء منها في هذا المقام المختصر. وقد عني العلماء ببيان هذه الجهود التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية، منهم من ألف فيها مؤلفات خاصة، منهم من ألف فيها أو ذكرها في ضمن كلام له، منهم من كتب فيها كتابا مطولا، ومنهم من اختصر. وهذه الجهود جهود مباركة، جهود نافعة، جهود عظيمة، ينبغي على طلبة العلم العناية والاهتمام بها. فمن الرسائل الخاصة رسائل علمية في هذا الباب رسالة ألفها الدكتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي رحمه الله، وهي رسالة أكاديمية تتعلق بجهود النبي عليه الصلاة والسلام في حماية التوحيد. وأيضا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور هشام بن عبد الملك إمامنا في هذه الليلة أيضا له رسالة قيمة في هذا الباب. وما زال العلماء يذكرون شيئا من هذا. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أفرد بابين لهذه المسألة، مع كونه كتابا مختصرا لكن مع ذلك أفرد بابين لحماية النبي عليه الصلاة والسلام. واحد بعنوان لما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد، والآخر في حماية النبي عليه الصلاة والسلام حما التوحيد. واحد ذكره أو ذكر فيه ما يتعلق بنهي عن بعض الأفعال الأعمال التي قد تكون طريقا إلى الشرك، والثاني ذكر فيه ما يتعلق ببعض الأطوال التي قد يكون فيها أيضا ما هو طريق إلى الشرك. فهذا أقول يدل على أيضا شأن هذه القضية، وأنه مما ينبغي العناية بها. خلاصة عناية النبي عليه الصلاة والسلام بحماية التوحيد أن نجد فيه أنه ينهى عن الشرك الأكبر. طبعا غير قضية الدعوة إلى التوحيد والأمر بإفراد الله بالعبادة ونحو ذلك، نجده عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد من كل وجه، والذي من مات عليه كان خالدا في النار مخلدا فيها والعياذ بالله. نجد أيضا عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك الأصغر، وهو الذي يسميه الشارع شركا ولا يصل إلى الشرك الأكبر بحيث أنه لا يخرج من الملة. وكذلك ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوال وأفعال أو هيئات ليست شركا أكبر وليست شركا أصغر، ولكنها يخشى أن تكون ذريعة إلى الشرك أو طريقا إلى الشرك أو وسيلة إلى الشرك. فإذا سد هذا الباب كان في ذلك حماية أو أبلغ حماية للتوحيد، أن يصل أو العبد إذا التزم بهذه التوجيهات النبوية أن يخدش توحيده بشرك أصغر أو أن يهدم توحيده بشرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل حماية للتوحيد حذر من الشرك الأكبر، حذر من الشرك الأصغر، حذر من وسائل تؤدي إلى الشرك وإن كانت هي في نفسها ليست لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. وهذا مما يعطينا عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجانب العظيم. سأعرض بعض الأمثلة على ما سبق ذكره، وقبل ذلك قبل نذكر بعض هذه النماذج. لماذا نطرح هذا الموضوع؟ هذا الموضوع كما قلنا هي قضية تتعلق بأصل الأصول وهو التوحيد، لكن ما يؤكد هذا المعنى أن إذا نظرنا إلى خطر الشرك، نجد أن الشرك هو أعظم وأكبر الكبائر، ليس هناك معصية أكبر من الشرك. فأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. الذي يموت على الشرك نسأل الله العافية ما مصيره؟ مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. قال سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال عنهم سبحانه وتعالى: وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه: لابثين فيها أحقابا، يعني بلا نهاية. فالذي يموت على الشرك الأكبر خالد مخلد في النار. هل الشرك قابل للمغفرة؟ يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات عليه. أما ما دون الشرك الأكبر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وعن صاحبه، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. كذلك إذا نظرنا إلى جانب آخر من جوانب خطورة الشرك الأكبر نجد أنه محبط للعمل كله. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للعمل كله. لو قدر أن عبدا عبد الله 70 سنة 80 سنة 100 سنة ثم أشرك بالله شركا أكبر حبط عمله كله، حبط عمله كله أول وآخر. فالشرك يحبط العمل، كل كما أن الحدث يحبط ويبطل الوضوء. فهذا الأمر أيها الإخوة يوجب على العبد الخوف من الشرك، ويوجب له العناية البالغة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا نظرنا إلى خطورة الشرك الأصغر، الشرك الأصغر خطير، فإنه يدخل في اسم الشرك، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك الأصغر شرك، قد اختلف أهل العلم هل الشرك الأصغر قابل للمغفرة أو غير قابل للمغفرة، على قولين، والذين يقولون غير قابل للمغفرة لا يريدون أنه يوجب الخلود في النار، لا، ولكن يعنون أنه لا بد أن يعذب صاحبه، لا بد أن يعذب ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. ومنهم من يقول بما أنه دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة. فالمقصود أن الشرك الأصغر شرك عظيم، وقد خافه النبي عليه الصلاة والسلام، خاف بعض صوره على خواص الأم، على خواص الأم، قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الصحابة: ألا أخبركم بما هو أشد، بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر رجل. فهنا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، وهم سادة الخلق بعد النبيين والمرسلين، يقول أو يبين لهم أنه يخاف عليهم الشرك الخفي. فإذا كان يخاف على هذه الكوكب المباركة فما ظن بغيرهم، فمن كان دونهم لا شك أنه أولى وأحرى أن يخاف على نفسه من الشرك كله، أصغر وأكبر وظاهره وباطنه جليه وخفيه. هذه الأمور تستوجب أو توجب علينا أن نعتني بهذه القضية دائما وأبدا. أيضا إذا نضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان سيكون في أمة من يعود ويرجع إلى الشرك، من يعود ويرجع إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام، وذلك حينما يغلب الجهل وينسى العلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. من أشراط الساعة يرفع العلم، يعني العلم الشرعي، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ويثبت الجهل، يفشو الجهل ويكفر الجهل في الناس، لا سيما بأصل الأصول وهو التوحيد، والعلم بما يضاده هو الشرك. ويكون من آثار ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة هو طاغوت، صنم كانت لبعض أشياء الغرب. لا تقوم الساعة حتى تطرد أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني يطوفون عليه يتبركون به ويفعلون معه كما كانت تفعل الجاهلية الأولى من عبادته والإشراك به. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي اللات والعزى. في حديث آخر: حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد اللات والعزى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. في الحديث الآخر: حتى تعبد من أمتي أو فئام من أمتي الأوثان، وحتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة من يعود ويرجع إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ واليهود والنصارى وقعت بهم الشرك، وإذا كانت هذه الأمة أشبه الأمم باليهود والنصارى فإنه واقع فيهم مثل ما وقع في اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن نبذل الجهد، نبذل ما نستطيع في التعليم والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك أكبره وأصغره، وقدر الله نافذ لا محالة، لكن هذا لا يمنع من بذل الجهود العلمية والدعوية في جميع المنصات الممكنة، في المساجد، في المنابر، في وسائل التواصل، في المجالس الخاصة والعامة، حتى يفشو العلم التوحيد و يكثر الخير ويقل الشر. ولهذا نجد الحمد لله هذا المجتمع من أحسن المجتمعات وأفضل المجتمعات فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة واجتناب مظاهر الشرك والخرافة والوثنية، وذلك بفضل الله أولا وآخرا، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد. ونجحت هذه الدعوة النجاح الكبير في مناصرة آل سعود لهذه الدعوة ونشرهم الخير لما أتاهم الله من العزة والسلطان، فقامت دروس العلم وقامت المدارس وقامت الجامعات تدرس التوحيد وتحذر من الشرك، فعم الخير ولله الحمد والمنة. وإذا نظرنا إلى بلاد أخرى يقل فيها نور التوحيد ويقل فيها الدعاة إلى التوحيد يقل فيها الدعاة إلى السنة، تجد أن مظاهر الخرافة ومظاهر الشركيات والخرافة والتعلق بالقبور ودعاء الأولياء والسجود للأضرحة تجدها عند تلك البلاد بشكل واضح وجلي. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. الخلاصة أن هذه أسباب موجبة لطرح هذا الموضوع وأمثاله والعناية به والاجتهاد فيه. أيها الأخوة، من الأمثلة التطبيقية التي نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حماية من التوحيد أنه كان يحذر من أشياء تتعلق بأعمال القلوب وأشياء تتعلق بأقوال الألسن وأشياء تتعلق بأفعال الجوارح الأخرى وبعض الهيئات. من ذلك مثل على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرياء، نهى عن الرياء، والرياء الذي هو يسير الرياء، وذلك أن يكون العمل أصل لله سبحانه وتعالى، يصلي الرجل لله، يقرأ القرآن لله، يتصدق لله عز وجل، ولكن بعد أن يشرع في هذا العمل الذي أصله لله تطرأ عليه نية فاسدة وهي مراءة الناس، يحب أن يروه فيثنوا عليه ويمدحوه، فهذا الرياء، هذا الرياء الذي هو صورة من صور الشرك الأصغر، وهم مخافة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته صلوات الله وسلامه عليه، خافه على أصحابه مما هم عليه من الإيمان والدين والتقوى والصلاح، وهم خير هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. فالمقصود أنه يجب على المسلم أن يعتني غاية العناية بسلامة عبادته، دعاء، صلاة، زكاة، صدقة، صيام، قيام، تسبيح، تهليل، دعوة إلى الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة، أن يحرص على سلامتها من الرياء. ثم إن طرأت هذه النية الفاسدة فعليه أن يدفعها ويجاهد نفسه ويستعيذ بالله عز وجل من نزغات الشياطين، يستعيذ بالله من النفس الأمارة بالسوء، فإن استعاذ بالله منها وجاهدها صلح له عمله وحفظ له عمله إن شاء الله، لكن الخوف أن يتمادى مع هذه النية الفاسدة حتى ينتهي عمله. فالرياء إذا خالط العمل الذي أصله لله واستمر حتى نهاية العمل أبطل ذلك العمل، أبطل ذلك العمل. أما الشرك الأكبر فيحبط العمل كله، صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. كذلك أيضا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يريد العبد بعمله الدنيا، كان يعمل العمل الصالح لا يريد به إلا دنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شنك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذا للأسف نجده الآن على وسائل التواصل بكثرة، يعني واحدة من صوره، من صوره تجد مثلا شخص يدعو بلسان حاله وقاله أنك مثلا تقرأ القرآن لا تقرأه إلا من أجل مصالح دنيوية، فيحرر مثلا يقرأ سورة كذا، إذا قرأت سورة كذا مثلا حصلت على رزق الفلاني، البنت العازبة تتزوج المرأة العقيمة تحصل على ولد ونحو ذلك. فلا يذكرون أي منفعة لهذا العمل الصالح إلا منافع دنيوية، إلا منفعة دنيوية. ليس الأصل أنه يقرأ القرآن من أجل الأجر والثواب وأن يكون نور وهدى وشفاء لما في قلبه ورفع الدرجات عند الله وتكفير السيئات، ثم إن ثبتت مصلحة دنيوية عاجلة على هذا العمل الصالح لا بأس أن تنويها، لكن ما يكون هذا العمل خالص لأجل هذه المصلحة الدنيوية. تجد مثلا شخص يصل الرحم، لماذا يصل الرحم؟ من أجل أن يطول عمره وأن يوسع له في رزقه، لكن ما ينوي أن يكون له الأجر بصلة الرحم. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يوسع له في أثره ويبسط له في رزقه في نصف الرحم، لكن هذه نية تكون نية ثانوية، نية تابعة. أما النية الأصل والإرادة الأصلية لهذا العمل الصالح فهو أن تنال رضا الله عز وجل، وأن تفوز بالأجر والثواب، وأن تدخل الجنة، تنجو من النار، تنجو من سخط الله عز وجل الذي توعد به قاطع الرحم. لا يدخل الجنة قاطع رحم. أفعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وعمى أبصارهم. يكون تكون في صلتك للرحم راغبا فيما عند الله من الثواب، وتكون خائف مما عند الله من العقاب على القطيع. ثم هذه المصالح الدنيوية العاجلة تكون نية تابعة، مصلحة ترغبها تابعة للنية الأصلية. أما ألا يكون إرادتك من عملك الصالح إلا الدنيا فقط، فهذا يخشى على صاحبه والعياذ بالله. أيضا من الأعمال القلبية التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ما يقع في قلب بعض الناس من التطير ومن التشاؤم. كان من عادة الجاهلية أنهم يتطيرون، بمعنى أنه إذا رأى الطائر اتجه من اليمين إلى اليسار يكون له معنى، وإذا اتجه من اليسار إلى اليمين يكون له معنى. فيكون مثلا يعزم على سفر فيرى الطير أو يسمع البوم أو نحو ذلك يتشاؤم ويقول أدع هذا المخرج، أدع هذا السفر، أدع هذا العمل، أدع هذا الزواج، أدع هذا مثلا فيما نقول يوم المشوار. ليه؟ تشاؤم بالطير. توقع أو يعني يعتقد، وقع في نفسه أنه مدام الطائر طار بهذه الصورة أو الطير الفلاني نعق في هذه اللحظة أو سمع تلك الكلمة السيئة أو رأى فلان الفلاني الذي فيه عيب مثلا خلقي في بصره أو في رجله أو شيء من هذا، فإذا شاءم به ويترك ما كان عازما عليه. فهذا الذي يقع في قلبك يا عبد الله هذه طيرة، وإذا نفذت مقتضى هذه الطيرة وقعت في صورة من صور الشرك. قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال عليه الصلاة والسلام الطيرة ما أنباك أو ردك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبها بالتوكل. قال عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فقالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ ما الكفارة؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فعلى المسلم أن يعتقد أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأن هذه الطيور أو الكلمات التي سمعتها سيئة أو المنظر الذي رأيته سيء، أن هذا كله لا علاقة له بخير تناله، بخير يفوتك، أو بشر يقع لك. فهذا ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل ولا من التجارب. فلا يجوز لك أن تجعل ما ليس سببا سببا، وقد لسيما وقد أبطله الشارع ولم يعتبره سببا لوقوع شر أو لفوات خير. فعلى المسلم أن يكون قلبه معمور بالتوحيد، عظيم التوكل على الله جل وعلا. ولا بأس بالفعل، لا بأس بالفعل، الفعل الكلمة الطيبة يسمعها المسلم فتنشرح، ينشرح لها صدر، يسر بها. لكن المحظور هو الطيرة الذي هو التشاؤم. قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كذلك أيضا من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي تتعلق بالكلام، ببعض الألفاظ، ببعض الكلمات التي يقولها المسلم، وهي إما شرك أصغر أو وسيلة إلى الشرك. من ذلك مثلا الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. لا تحلف بأبيك ولا بأمك ولا بحياتك ولا بشرفك، ولا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحلف بالكعبة. جاء في الحديث أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء فلان، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا إذا أرادوا أن يحلفوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. فالحلف بغير الله شرك، شرك أصغر، ومع ذلك نجد كثير من المسلمين يتساهلون فيه. والحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام يجري على لسانه بكل يسر وسهولة. ومنهم من يحلف يعني معتاد أن يحلف بأبيه أو بأمه أو بشرفه، أو يحلف بالأمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة فليس منا. فالمسلم أن يحذر وأن يحلف الحلف الشرعي إن احتاج. لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف، بل ينبغي أنه لا يحلف الله عند الحاجة، وإذا حلف لا يحلف إلا بالله عز وجل فقط. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله كاذبا هذه معصية، والحلف بغير الله عز وجل هذا شرك، سواء كنت صادق ولا كاذب هذا شرك، والشرك أعظم من المعاصي. كذلك أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في إطرائه، في مدحه. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. هذا وفد بني عامر، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن خشي على أمته، خشي على أمته أن يتمادى بهم المدح فيه عليه الصلاة والسلام حتى يشاوزوا به الحد. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قالوا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وجاءوا أيضا قوم فقالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رسول الله. فقولوا: عبد الله ورسوله، ولا أحب أن تنزلوني فوق المنزلة التي أنزل لله عز وجل، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموضوع للأسف حصل فيه يعني من كثير من الأمة تساهل كبير وتفريط عظيم، فغلوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة محبة النبي عليه الصلاة والسلام، غلوا في غلو كبير، حتى وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بما هو من خصائص الله عز وجل. وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من خصائص الله عز وجل، فجعلوه بمنزلة الله تعالى الله وتقدس. وهذا لا يجوز. ومن أشهر المدايح التي فيها مبالغة وفيها غلو شركي قصيدة البردة للبوصيري، فإنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة الله جل وعلا في بعض صفاته. يقول على النبي عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل هذا العلم الغيبي جعله جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا غلو عظيم، هذا غلو عظيم. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يلتزم الهدي الشرعي. فإذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يلتزم بأوصافه الشرعية. وخير ما وصفت به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام حقق أعظم مقامات العبودية، حقق أعظم مقامات العبودية، ولهذا أثنى الله عز وجل عليه بهذا الوصف العظيم، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال: سبحان تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. فأثنى على عبده بهذا الوصف في تلك المقامات العظيمة، فقال: إنزال القرآن مقام إسراء العروج به، الإسراء به إلى بيت المقدس. كذلك أيضا قضية ما يتعلق بالاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، وذلك بأن يقول القائل: مطرنا بالنوء الفلاني، مطرنا بالنجم الفلاني. وهذا لا يجوز، فهذه النجوم ليس لها علاقة بنزول المطر ولا بالحباس المطر. فالمطر ينزله الله عز وجل متى شاء حيث شاء، وهذه النجوم لا علاقة لها بنزول الأمطار. فمن اعتقد لما يقول أنه مطرنا بنوع كذا، مطرنا بالنجم الفلاني، من كان يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر، النوع هو الذي ينزل المطر، فهذا مشرك، شرك أكبر، لأنه اعتقد خالق مع الله عز وجل. الذي ينزل الغيث من هو؟ الذي ينزل الغيث هو الله وحده. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فما ينزل الغيث إلا الله عز وجل. فإذا اعتقد معتقد أن الذي ينزل المطر هو النجم، هو النوء، فهذا جعل النوء، جعل النجم خالقا مع الله، شريك مع الله، وهذا شرك أكبر. إن اعتقد أن النجم أنه سبب في نزول المطر، أنه سبب في نزول المطر، فهذا كفر أصغر، شرك أصغر، لأن النجم ليس سبب في نزول المطر. والشارع أطلق وصف الكفر على من اعتقد أن النوء سبب في نزول المطر، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. أما من قال مطرنا بنوء كذا، ويريد بالباء يعني الوقت، يعني مطرنا في الوقت الفلاني، في وقت النجم الفلاني، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. فإذا كان القصد بالمطرنا بنوء كذا يعني في الموسم الفلاني، في الوقت الفلاني، فلا حرج. لكن مع ذلك وإن كان لا حرج، إلا أنه ينبغي أن تستعمل أو تتكلم بأسلوب واضح وبين، فلا تقول مطرنا بنوء كذا وأنت تريد مطرنا في الوقت في نوء كذا، وإنما تعبر تعبير واضح جلي بعيد عن مشابهة كلام المشركين. فتقول مثلا مطرنا في موسم مثلا الوسم، مطرنا في النجم الفلاني، عبارة صريحة واضحة ليس فيها التباس. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه نزلت في من يقول مطرنا بالنجم أو بالنوء الفلاني. ويقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ونحن بالحديبية على إثر السماء، كانت من الليل، على إثر مطر نزل من الليل، فلما صلى بالصحابة وانصرف من صلاته واستقبلهم بوجهه، سأل الصحابة قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، أو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. طيب من هو هذا المؤمن ومن هذا الكافر؟ قال: أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يوضح لنا أن من نسب نزول المطر إلى النجم إلى النوء فإن هذه شعبة من شعب الكفر، كفر أكبر أو كفر أصغر على حسب التفصيل الذي سبق ذكره. أيضا ونبدأ على مسألة، ونحن نقول أنه يعني جعل ما ليس سببا سببا، ما يعرف اليوم بعلم الطاقة وبقانون الجذب، وهذا كثير اليوم في وسائل التواصل صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقال يردد كلام خطير جدا، مما هو يعني يجزم الجازم بدون تردد أنه صورة من صور الشرك الأكبر لما فيه، والكفر الأكبر لما فيه من فيه القدر واعتبار العبد خالق هو الذي يخلق ما يجري له من خير وشر، وأن الله عز وجل لا تأثير له ولا دخل له فيما يجري في هذا الكون، فلا شك أن هذا كفر أكبر وشرك صريح. وبعض ما يطرح يندرج في الشرك الأصغر حينما يعني يعتبر ما ليس بسبب سبب في حصول خير أو دفع شر، وإن كان يعتقد أن الخالق أو النافع الضار من الله عز وجل فلا شك أن هذا مما يؤثر ويقدح في التوحيد. يعني مثلا يقول لك إذا فكرت تفكير إيجابي، إذا خطر في بالك تصور طيب جميل فإنه يحصل لك خير ويحصل لك شيء جميل، وإذا خمنت تخمين سيء وظننت وفكرت تفكير سيء حصل لك شيء سيء. يعني مثلا خرجت من بيتك وأنت كما يقولون يعني في طاقة إيجابية وفي حالة نفسية جيدة وتحدث نفسك أنك بتنجح اليوم في المهمة التي خارج من أجلها، تربح في التجارة أو تنجز عملا أو شيء من هذا فيحصل لك هذا الأمر. وإذا خرجت كما يقولون بطاقة سلبية وتتوقع حصول يعني شيء ما هو جيد، حادث الخسارة ولا كذا، هذا الذي سيحصل لك. فهذه الخواطر وهذه الإرادات هي التي تجذب لك تجذب هذه الأشياء. منهم الذي يقول إن هذا يحصل يعني بأمر الله عز وجل وبتقديره، لكن هذا السبب هذا يندرج في الشرك الأصغر. أما إذا كان يعتقد أن مجرد هذه الخاطرة والطاقة كما يقول الطاقة الإيجابية أو التفكير الإيجابي هو الذي يستقل بحصول الخير أو بدفع الشر أو بحصول الشر وصد الخير، فهذا يكون من باب الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. ودخلت يعني كثير على الناس من الشرور من خلال هذا الطرح، ولا سيما في جانب النساء، في جانب النساء هذا يوجد بكثرة، أنه والله أعلم كثير من يتبنى هذا الطرح يعني متحدثات من النساء فيوفرنا في كثير من النساء للأسف. ننتقل بعد ذلك فيما بقي من الوقت إلى ذكر بعض يعني النماذج والأمثلة المتعلقة بالتحذير من بعض الأفعال. أخذنا أشياء قلبية وأشياء قولية، ننتقل إلى بعض الأفعال. عندنا مثلا ما يتعلق بالتبرك، التبرك بالأشجار وغيرها. التبرك معناه يعني طلب البركة، طلب الخير، والخير بيد الله سبحانه وتعالى فلا يطلب إلا من الله جل وعلا. هل هناك ذوات يعني يتبرك بها يتمسح بها ويحصل الخير جراء التمسح بها أو تقبيلها أو كذا؟ توجد اليوم؟ لا، لا شجر ولا حجر، ما في شيء اليوم موجود في الدنيا نتبرك به بمعنى نقبله نتمسح به في بركة ذاتية. طيب الحجر الأسود حينما نقبله ولا حينما نستلمه أليس هذا تبرك؟ لا، ما نتبرك بالحجر الأسود، لا نتبرك بالحجر الأسود، وإنما نقبله بأفواهنا أو نستلمه بأيدينا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الرسول قبله ونحن نقبله. الرسول استلم ونحن نستلم، الرسول أشار إليهم بعيد وأشار إليهم، نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبركا بهذا الحجر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الفاروق لما أراد أن يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا قضية اتباع واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تبرك بحجر، الحجارة لا تضر ولا تنفع، حتى الحجر الأسود الركن اليماني المشروع أنك تستلم أنت يسر لك نستلم تبرك، لا كما قلنا بالحجر الأسود نستلمه تعبدا لله عز وجل وتأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما عدا الحجر الأسود والركن اليماني ما في شيء، يعني ما في شيء يستلم أو يقبل، ما في، لا الصفا لا الصفا ولا المروة ولا مقام إبراهيم ولا أبواب المسجد الحرام ولا أبواب المسجد النبوي ولا الحجارة أو الجبال الموجودة في عرفة أو في مزدلفة أو في منى، كل بقاع الله. فالذي يتبرك بشجر أو بحجر أو بقبر أو بعمود أو بغير ذلك فهذا قد وقع فيما يخالف التوحيد، قد يكون عمل الشرك أصغر وقد يكون عمل الشرك أكبر. إن اعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة وأن البركة بيد الله فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن هذا الشجر أو هذا الحجر مستقل بالنفع والضر فهذا يكون شركا أكبر والعياذ بالله. وسمعنا في أول المحاضرة أن الصحابة لما مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط سدرة، شجرة سدرة كبيرة في الطريق بين مكة والطائف، وكانت من عادة الجاهلية يعلقون فيها أسلحتهم حتى تنزل فيها البركة، فقال بعض من أسلم حديثا فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هذا القول مثل قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. وفي عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن قوما يأتون إلى شجرة يقصدون شجرة فيصلون عندها على أساس أن هذه الشجرة هي الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحتها الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه بقطعها، أمر بقطعها مع أنهم كانوا يصلون لله عز وجل ما يصلون للشجرة، لكن خشية عمر رضي الله عنه وأرضاه على الأمة أن تفتتن فيما بعد لهذا العمل، فاليوم الناس تصلي لله في هذا المكان بكرة يوجد من يتبرك بهذه الشجرة وبكرة يوجد من يعبد هذه الشجرة. وما أحسن ما فعله الأمير خالد الفيصل وفقه الله ومد في عمره على طاعته ومتبعه بالصحة والعافية حينما وجه بقطع الشجرة التي في الطائف قبل سنوات لما حصل بها الفتنة من بعض الجهال الذين يريدون الخير لكن لا يعرفون مواقع الخير، فتبركوا بشجرة من الأشجار قيل لهم إن الرسول جالس عندها فأخذوا تمسحهم بها ويعقفون عندها ويعلقون عليها الملابس، توجه حفظه الله باعتباره أمير للمنطقة بقطع الشجرة وإزالتها ومحيها ومنع الناس من العودة إلى مثل هذا العمل، فجزاه الله خير الجزاء. وهذا نموذج من نماذج عناية هذه الدولة وفقها الله وأيدها بالتوحيد والقضاء على مظاهر الشرك والوثنية والخرافة. نسأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها وأن يصلح قادتها وأن يوفقهم لكل خير. كذلك أيضا إتيان الكهان، إتيان الكهان والعرافين، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله وتصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر من أول أتى عراه، أتى إليه لم تقبل له صلاة أربعين. الثاني أتى العراه وصدق العراه، يعني صدقه في ادعائه علم الغيب، هذا كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية خطيرة، فلا ينبغي إتيان العراه ولو من باب الفرجة، واتفرج أحضر وشوف، لا ابتعد عن هذا كله. من أتى عرافا فسأل لم تقبل له صلاة أربعين يوم، يعني يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي، ولكن صلاة الغير مقبولة لا يثاب عليها، عقوبة له نسأل الله العافية والسلام. ثم ما الذي يؤمنك، ما الذي يعني يضمن لك أنك ما تغتر وتنخدع بما تسمع؟ فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما يقول السلف. والفتنة بهذا الأمر اليوم كبيرة جدا، كما تشاهدون تلاحظون اليوم في برامج القنوات الفضائية لها مئات الألوف من المتابعين. هذه البرامج تكثر في نهاية العام الميلادي أو بداية العام الميلادي، كهان، عرافون، مدعو علم الغيب، دجالون، يحدثون الناس بما سيقع في السنة القادمة، يقع حرب، يقع سلم، فلان يموت، فلان يحيى، إلى آخره. وهذا كله من الأكاذيب، من الدجل، وهذه من الكهانة المحرمة، من داعي للغيب، نسأل الله العافية والسلام. ويجب على المسلم أن يجزم جزم ويوقن يقين جازم لا تردد فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فلا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يغامر بدينه وأن يتابع مثل هذه البرامج ويقول: أنا أعرف أنها كذابة، أو أن هذا الفلان الشخص هذا كذاب، أنا عندي يقين وأعرف، لكن مجرد أني أتسلى وأقضي الوقت وأنظر وأسمع ماذا يقول، هذا في مغامرة بالدين ومخاطرة عظيمة جدا. وأيضا يتعلق يدخل في هذا متابعة صفحات النجوم أو التنجيم الموجودة في بعض مثلا المجلات القديمة، المجلات الورقية المطبوعة، واليوم موجودة في الصحف الإلكترونية أو في مواقع إلكترونية. كل هذه اللي يسمونها بالبروج، برج كذا، من ولد في برج كذا، من ولد في برج الأسد، برج الحوت، برج السنبلة، وللأسف يعني تجد اليوم رواج كثير جدا، ونقرأ كثير، يمر علينا في تويتر كثير، كثير من الحسابات، وهم يعني في طرحهم في كتاباتهم التصريح باعتقادهم أن من ولد في البرج الفلاني أو من كان برجه الفلاني فإنه كذا وكذا وكذا، ومن ولد في البرج الفلاني فإنه سيكون كذا وكذا وكذا، إنه تؤثر على أخلاقه، تؤثر على سلوكه، تؤثر على ما يحب، تؤثر على ما يكره. الله عز وجل خلق النجوم بثلاث. انتهى الحديث عند التعليق أو التنبيه على اعتقاد بعض الناس في المسمى بالبروج، وأن من ولد في البرج الفلاني فإن طبيعته ستكون كذا وأخلاقه كذا وسيحصل على كذا، ناجح في زواجه وفاشل في زواجه، وأن هذا نوع من أنواع الشرك، ولا يجوز مثل هذا الاعتقاد. قد خلق الله النجوم بثلاث كما يقول قتادة: خلقها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. فقط هذه التي هذه الأمور الثلاثة التي أخبرنا الله عز وجل بها في شأن هذه النجوم: زينة للسماء الدنيا، رجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن زعم أو نسب إليها نزول المطر أو التأثير في الأخلاق أو في السعادة والنفس فقد يعني تتقال بغير علم، واعتقد ما ليس له أصل، ووقع في صورة من صور وشعبة من شعب الشرك، قد تكون أكبر قد تكون أصغر، نسأل الله السلامة والعافية. في ختام هذه المحاضرة التي طالت وأثقلت عليكم بها، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا على التوحيد، وأن يعيذنا من الشرك كله، ظاهره وباطنه، صغيره وكبيره، خفيه وجليه، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادتنا، وأن يبارك فيهم، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحسن لهم البطانة، وأن يجيب على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.